الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس شرح كتاب منهج السالكين أيها الإخوة، وضمن شرح كتاب البيوع، فهذا هو الدرس الثامن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. باب الصلح. الصلح لغة قطع النزاع، واصطلاحا عقد يتوصل به إلى توفيق أو إلى التوفيق بين المتخاصمين والمتنازعين. إذن الصلح عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي، كالإصلاح بين قبيلتين، بين شخصين، بين زوجين، بين مسلمين وأهل حرب، أو بين متخاصمين في مال. والمراد في هذا الباب التخاصم في المال، وإلا أنواع الصلح كثيرة، لكن المراد في الفقه هنا التخاصم في المال. وقد رغب الإسلام في الصلح وحث عليه لما فيه من الفوائد العظيمة من حسم النزاع، سلامة القلوب، دحر الشيطان، براءة الذمم إلى آخر ذلك. قال الله عز وجل: والصلح خير. وقال الله تعالى: فاصلحوا بينهما. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وحتى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. فمن الفعل أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم. ومن القول حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود. الصلح أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: صلح مع إقرار، الثاني الصلح على الإنكار. ذكر المصنف رحمه الله أمثلة على النوع الأول، وهو أن يقر الطرفان بالحق ثم يتصالح عليه، فهذا حكم البيع. مثال: إذا أقر أحمد لخالد بأن في ذمته له 1000 ريال، فأسقط خالد 500 ريال منها، فهنا أقر جميعا بالحق، فهنا صالحه على الحق بجنسه. هذا مثاله. يصالحه بغير جنسه، أقر له، قال: نعم، فاطلبني 1000 ريال سأعطيك سيارتي، فهنا صالحه بالحق من غير جنسه، جائز ولا بأس، هذا لا إشكال فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين على الصلح. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل أحل حراما. نعم، هذا ضابط. الصلح جائز بين المسلمين، هذا على التغليب، ولا يجوز بين المسلم الكافر بشروطها بالفقه الإسلامي، إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، فهذا صلح لا يجوز لأنه مضاد لله ورسوله. نضرب أمثلة. طيب، امرأة اشترطت على زوجها وصالحت زوجها على ألا يطلقها، هذا صلح حرم حلالا لأن الطلاق حلال، هذا الصلح ما يجوز. كمن أيضا كمن صالح امرأة على أن تقر له بالزوجية، هي ليست زوجته لكن صالحها على أن تقر له بالزوجية، هذا لا يجوز لأنه صلح حل حراما. وكمن صالح زوجته بشرط أن يطلق زوجته الأولى، هذا ما يجوز وحرام لأنه حل حراما. فهي تريد أن تصالحه على إحلال أمر محرم، لأنها تريد منه أن يطلق زوجته الأخرى، وهذا محرم. أن تطلب المرأة طلاق أختها، طلاق الزوجة الضرة، هذا أمر محرم. والأمثلة على ذلك كثيرة. الصلح جائز إلا صلح يعني حل حراما أو حرم حلالا. قال المؤلف: فإن صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. نعم، أي إذا أقر له بدين فصالحه عنها بعين أو بدين جاز. صالحه عن عين بعين أخرى، مثال: قال: أنت عندك لي شاة، أعطني بدلها عناقا، فهذا جائز إذا تراضع. أو صالحه عن عين بدين، قال: أنت عندك لي 10 أكياس من الأرز، أعطني عنها 1000 ريال بعد سنة، هذا عين بدين، فهذا جائز ولا بأس. هذا موجود الآن الصلح سيأتي. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جائز. أي وإن كان له عليه دين فصالحه بعين جاز. مثال: عنده له 10,000 فصالحه عنه بعين بسيارة، هذا جائز. قال: أعطني 10,000، أنا أطلبك 10,000 ريال، أعطني سيارتك هذه أعطني إياه، هذا يجوز ولا بأس. أو صالحه بدين، مثل أنت عندك لي 10 أكياس بر أصالحك عنها ب50 غير موجودة، هذا لا بأس. أو صالحه على منفعة في عقاره، كان يطلبه دينا فصالحه على أن يسكن داره شهرا، قال أنا أطلبك 1000 ريال، أنا أسكن في بيتك هذا شهر، شهر إيجار البيت، الألف اللي يطلبك بدلا منه أسكن في دارك الفلاني 1000 ريال، هذا فلا بأس. على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، يجوز يعني غير العقار. مثال قال أنت عندك لي 1000 ريال، يعني أنا أطلبك 1000 ريال، أصالحك بدلها أن تسقي إبلي 20 يوما، ما في بأس. قلت يا فلان أطلبك 1000 ريال، خلاص ما في معنى، لا تريد أن تعطيني، اشتغل في مزرعتي 20 يوم مقابل 1000 ريال التي أطلبك. معلومة، هذا يرجع للمنفعة، لا بد تكون معلومة. فلو قال تسكن داري ولم يحدد المدة لا يجوز، أو قال تسقي إبلي أو تشتغل في مزرعتي ولم يحدد ما يجوز. يعني لو أنا أطلبها 1000 ريال وقلت له خلاص اشتغل في مزرعتي فقط ولم يحدد ما يجوز، لم يعني يؤدي النزاع، لكن يقول مقابل 1000 التي أطلبك اشتغل في مزرعتي 10 أيام أو 20 يوما، لابد من التحديد. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعض حالا، هذه مسألة طع وتعجل مهمة موجودة في هذا الزمان. أنا أطلب شخص 1000 ريال تحل بعد 6 أشهر، بعد مضي 3 أشهر قلت له أعطني الآن 500 ريال وأسقط الباقي عنك، فتصالح عن ذلك. مثال آخر موجود الآن في المعارض، تجد أنهم يبيعون على شخص سيارة 60,000 قصاد، كل شهر 2000 ريال مثلا، قبل أن تنتهي المدة يأتي رجل ويقول أنتم تطلبوني بقية من المال تقريبا 30,000، أنا سأعطيكم الآن 15,000 وتسقطون 15,000 عني، هذا ما في، هذا هو، هذه المسألة ستأتي الخلاف. مثال آخر أطلب شخص 5,000 ريال تحل برمضان، تحل في رمضان، جاء لمن مثلا في شعبان أو قبل رمضان بشهرين قال أن تطلبني 5,000 تحل برمضان، إذا ترغب أنا سأعطيك الآن 3,000، إذا ترغب ما عندي معنى، إذا ترغب أعطيك الآن 3,000 أعجلك بس تسقط علي بعضه. نعم، هذه ضع وتعجل موجودة كثيرة جدا، ضع وتعجل. اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول أنها جائزة، وهو قول ابن عباس كما قال ذلك ابن القيم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما اختاره المصنف هنا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج بني النضير من المدينة، فجاءه ناس منهم فقالوا إن لنا ديون لم تحل، أضعوا وتعجلوا، فهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه لأصحاب الحقوق أن يضعوا من ديونهم مقابل التأجيل بالوفاء، فدل ذلك على جوازه. وهذا الحديث يعني مختلف فيه، بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، لكن قد صح موقوف عن ابن عباس، فقد سئل عن رجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك، قال لا بأس بذلك، أخرجه عبد الرزاق. وأيضا قالوا لا محذور شرعي فيه أبدا، لا محذور شرعي أبدا، لأن الأجل حق للمدين وقد أسقطه برضاه، والدين حق للدائن وقد أسقط جزءا منه برضاه، والإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه، هل يمنع؟ ما يمنع، وفيها مصلحة للطرفين، أما المدين فيخفف عنه من دينه، يعني استفاد كل الطرفين، هذا الذي تحل 5,000 تحل في رمضان أجلها الآن قبل رمضان بشهرين 3,000 فسقط عنه الدين، وصاحب الدين يأخذ حقه قبل وقته، والشارع له تطلع إلى براءة ذمم المكلفين من الديون. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح، وهو مذهب المالكية والشافعية والظاهرية لحديث المقداد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما وضع عن رجل دينه وتعجله أكلت ربا يا مقداد وأطعمته، أخرجه عبد البيهقي، طبعا حديث ضعيف جدا. قالوا قياسا على تأجيل الدين الحال مقابل الزيادة عليه بجامع الاعتياض عن الأجل في كل منهما، لأنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه. والقول الراجح هو الأول، الراجح هو الأول وهو الجواز، وهذا مطبق الآن وهو موجود. قال ابن القيم هذا أي الوضع من الدين والتعجيل عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا قتل ولا عرفا، جائز ولا بأس. يعني مثلا أحيانا أطلب لي شخص 1000 ريال، 1000 ريال، وأخشى أن يذهب أو أخشى ما يأتيني بها، كحل مثلا في شوال، فأجي لأمه يعني وأقول له يعني إذا عندك الآن 700 ريال أعطني 700 ومسامحك على 300، أعطني إياهن الآن، ما فيها بأس، أخذ حقي وأضمن، أحسن من أنتظر أخاف يسافر ولا أخاف يجحدها ولا أخاف، وهو يستفيد وأنا أستفيد. النوع الثاني الصلح على إنكار، مثل أن يدعي الشخص على آخر دينا أو عينا فينكر المدعى عليه ثم يتصالحان على شيء معين، فهي في حق المدعي في حكم البيع لأنه يأخذ المال عوضا حقه، وفي حق المدعى عليه إبراء لأنه يدفع هذا العوض من أجل قطع الخصومة والنزاع وافتداء اليمين. مثال: أدعي على إبراهيم أن الأرض هذه لي، أنا أقول يا إبراهيم هذه الأرض التي أنت فيها الذي أنت فيها لي، فقال إبراهيم ليست لك، هذه الأرض لي، أنا أقول لإبراهيم الأرض لي، إبراهيم يقول لها الأرض لي أنا، إيش لك؟ طيب، فمن أجل حتى يعني لا يذهبوا للمحكمة والقضايا والأمور ودرءا لألا يرفع القضية للمحاكم وخوفا من اليمين وقطعا للخصومة، قطعا للخصومة يقول خذ هذه 5000 ريال، يعني إبراهيم يقول لي هذه 5000 ريال نتصالح، أعطيك 5000 ريال وننتهي. فهذا في حق محمد بيع، في حقي بيع، وفي حق إبراهيم إبراء، لأن إبراهيم ماذا قصده يدفع 5000؟ يبغى يفتك من سالفة محاكم وروحات ويمين وإلى آخره. هذا اسمه صلح على إنكار. يقول الشيخ ابن عثيمين: لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما غير صحيح، وتصرفه في العوض الذي أخذه تصرف باطل، وحسابه على الله، ولا يحل له ما اصطلع عليه لأنه مبطل. أما في الدنيا فالصلح صحيح لأن الظاهر، لأن الظاهر الكاذب منهما ماله باطل يأكل باطل، لكن نحن للظاهر، للظاهر ما ندري من الكاذب، هل ندري؟ ما ندري. جيت لشخص وقلت هذه السيارة أو هذه الأرض لي، قال لا السيارة لي، هل ما ندري واحد منهم كاذب؟ ما ندري. فتصالح، قال خلاص أنا أعطيك 2000 ريال ونتصالح تكون السيارة لي، خلاص تبقى السيارة وأنت خلاص. هو هذا صاحب السيارة اللي بيده السيارة دفع 2000 قطعا للنزاع وقطعا للذهاب للمحكمة والحلف واليمين. طيب، الكاذب منهما عند الله حسابه على الله، وصلحه باطل وأكل مال بالباطل، لكن نحن لنا الظاهر، لنا الظاهر. إذا لماذا سمي الصلح على إنكار؟ لأن هذا الشخص حينما قال لي شخص الساعة التي بيدك لي أنكر، أنا قلت لأحمد الساعة التي في يدك لي أنكر أحمد، فسمي صلح على إنكار. فأجي لأحمد وقال الساعة اللي بيدك لي، قال لا ليست لك، قال إلا لي الساعة لي، قال أحمد لا ليست لك. فدفعا للمحاكم والشكاوى وتطور المسألة، فماذا قال أحمد لي؟ قال سأعطيك 100 ريال وتنتهي السالفة، قل خلاص أنت أعطى 100 ريال وخلاص وتنتهي. طبعا الكاذب منهما إثم على الله عز وجل، لكن لنا الظاهر. قال أو كان له عليه دين لا يعلمانه، لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. نعم، هذا مثال موجود في المحلات كثير. مثال: زيد وعمر بينهما دين، ولكن كل منهما لا يعلم مقدار الدين فتصالح على شيء معين. فزيد يقول أذكر أني أخذت منك دراهم لكن لا أذكر كم، وعمر يقول أذكر أني أعطيتك لكن لا أذكر كم، فتصالح على 1000 ريال ينتهي الأمر. يجوز، يجوز. قوله لا يعلمان قدره مفهوم أنه إذا كان أحدهما يعلم قدر الدين، يعلم قدر الدين ولكنه أخفى وجحد، فإنه لا يصح في حقه باطلا. نعم، وهذا يحدث في المحلات. أجل صاحب المحل يقول كم، يعني كآخر الشهر أقول كم حسابي، يقول صاحب المحل والله ما أدري نسيت أسجل، وأنا أقول والله ما أدري أخذت منكم أغراض ولا أدري كم، صاحب المحل يقول نعم أخذت من أغراض لكن ما أدري، صاحب المحل يقول ما أدري كم أنا نسيت أسجل، وأنا أقول والله ما انتبهت أخذ وأسجل ولا أسجل. فيتصالحان، قالوا تدري خلاص على 500 ريال، فأعطيهم 500 ريال وينتهي الأمر بذلك. هذا جائز بس بشرط ما يكون يعلمان القدر، إلا واحد يعلم القدر وأخفى حرام ولا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: ليمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم أنا معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. ذكر المؤلف هذا الحديث في بعض حقوق الجار. الجار المراد به هنا الملاصق، خشبة أي من خشب سقفه الذي يسقف به داره. في جداره الضمير يعود على الجار، قوله لأرمين بها ما لي أراكم عنها معرضين الضمير يعود إلى السنة المذكورة. طيب هذا الحديث فيه نهي الجار أن يمنع جاره أن يضع خشبة على جدار جاره. هنا الحديث واضح، يعني مثل أنا أريد أن أضع خشبة على جدار جاري حتى أرفع بعض الأمور للدور الثاني البيتي، الحديث ينهى، يقول أيها الجار لا تنهى مدام ما في ضرر عليك. ونقول تحرير محل النزاع أولا، لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ينتج عنه الحق ضرر بجدار الجار، هذا لا أشكال في حرام، ما اختلفنا في ذلك. يعني أنا أقول للجار أريد أن أستخدم جارك، عفوا جدارك أريد أن أستخدمه، هذا الاستخدام يضر بجدار الجار، هذا حرام ولا أشكال. حالة ثانية، لا يدخل في هذا الحديث الانتفاع الذي ليس به حاجة، فليس للجار أن يضع خشبة على جدار جاره إن كان به غني عن ذلك، لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة فلم يجوز. إذن الكلام في ماذا؟ الكلام في الانتفاع غير المضر بالجار، وهو الذي يحتاج إليه المنتفع لتسقيف بيته أو قيام بناءه. هذا اللي فيه يعني وقع فيه خلاف هل يجوز أم لا. الصحيح أنه كما في الحديث أنه يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره. الحديث نهي، يعني جاري أنا محتاج لجداره أن أستخدمه في أرفع أشياء للدور الثاني ببيتي ولا في ضرر عليه، وأنا محتاج ولا يتضرر لا جداره ولا شيء، فهنا الصحيح أنه يجب أن يبذل ماذا؟ جداره يبذل، وأنه يجبر على ذلك. وهذا مذهب الحنابلة. في حديث الباب لا يمنعن، هذا نهي والنهي للتحريم، فهذا الحديث نهي صريح عن منع الجار من الانتفاع بجدار جاره، وظاهر النهي التحريم، وعليه فلا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بجداره عند الحاجة، لا يجوز أن يمنع. واضح معنى الحديث؟ نعم. يعني أنا إنسان لي جار وأريد أن أستخدم جدار جاري أستخدمه في أمر لبيتي، فجاري الحديث ينهى أن الجار يمنعني، يقول لا أنا ما أقبل، يقول لا حرام تمنعني ما دام أنه ما في ضرر عليك أيها الجار ولا في ضرر على جدارك، فلا يجوز أن يمنع. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز، قالوا استدلوا بعموم الآيات التي تنهى عن الظلم والتعدي على أموال الآخرين ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، نقول هذا عام مخصوص بحديث الباب الذي هو لا يمنعن جار جاره. باب الوكالة، قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة. الوكالة لغة التفويض، واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وهذا التعريف يدل على أن الموكل لابد أن يكون جائز التصرف، فلا تصح الوكالة من صبي أو مجنون، ولابد أن يكون الوكيل جائز التصرف. نعم، الموكل والوكيل. مثال، شخص قال لي اذهب وبع سيارتي، أنا وكيل هو موكل، قلت لشخص اذهب وبع ساعتي، هو يعتبر وكيل عني، والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى واخلفني في قومي وأصلح، وقال عن سليمان أنه قال الهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، وقال تعالى والعاملين عليها، وعن أبي هريرة أيضا في قصة العسيف سيأتينا في باب الحدود الأجير قال النبي وقضوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وهذا وكالة في ماذا؟ في الحدود، وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. والنظر يقتضي ذلك لأن من مصلحة العباد، فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعمال بنفسه، فمن رحمة الله وحكمته أن أباح لهم الوكالة. قال المؤلف كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الوكالة، وهذا يدل على جوازها. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري له بها شاة، هذا في صحيح البخاري، هذه وكالة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث معروف ومشهور وسبق معنا في بيع الفضولي أن النبي أعطاه دينارا ليشتري له بها شاة فاشترى إلى آخر الحديث. وكتوكيله لعلي في ذبح باقي هدية، ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. وكتوكيله في إقامة الحدود، واغدو يا أنيس، النبي قال لأنيس واقضوا يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكتوكيل الصحابة في قبض الزكاة، في الصحيح عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، ووكل أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته، ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ووكل أبا هريرة في حفظ الصدقة، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت، إلى آخر الحديث. فهي عقد جائز من الطرفين، نعم ألا وكال عقد جائز. فالعقد الجائز، العقد الجائز ما هو؟ هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر ولا إذنه، عقد جائز. أنا قلت يا زيد أنت اذهب وبيع سيارتي، قال خلاص أنا وكيلك أنا بيع السيارة، فيجوز أنا أعزله، ويجوز هو أن يقول لا أريد الوكالة، عقد جائز ما فيها شيء. يعني يجوز الوكيل الموكل كل واحد منهما في أي لحظة من اللحظات من غير إذن الآخر ومن غير رضاه يقول ترى فسخت الوكالة، هذا لا بأس. طيب من الطرفين أي الوكيل والموكل، لكن تلزم في حالتين، في حالتين تكون الوكالة ما يجوز أن يفسخها. إذا كان هناك ضرر في فسخ الوكالة، كأن يكون فسخ الوكالة بشيء يتضرر به الموكل. الحالة الثانية إذا كانت الوكالة بجعل أي بمقابل. مثال إذا كان هناك ضرر، ذهبت أبحث عن عمال لبيع البطيخ، عندي بطيخ أريد أن أبيع البطيخ، فجاءني شخص وقال لا تذهب تبحث عن عمال أنا أبيع البطيخ. قلت خلاص جزاك الله خير أنت تبيع البطيخ. فبعد الظهر اتصل فيني وقال خلاص أنا ما هونت، ما لك حق تهون، لأن العمال كانوا ما يجتمعون إلا في الصباح. العمال متى يجتمعون؟ من أراد أن يبيع بطيخ، يعني وقت العمال اجتماعهم مثلا يوم الجمعة. أنا ذهبت يوم الجمعة، هذا جاني وقال لا تروح أنا أبيع البطيخ. فأنت الآن غريتني، ما أجد عمال إلا الجمعة القادمة، فهنا ليس له حق لأني تضرر أنا، لأن البطيخ لابد يبيعه شخص أنا ما أبيعه، فأنت قلت لي أنا أبيع البطيخ. الآن ما في عمال، يعني هذا تقريب طبعا، مثال تقريبي، مثال تقريبي، يعني مثلا العمال ما يوجدون إلا الجمعة مثلا، هذا الشخص فما لك حق تفسخ الوكالة، أنا أتبرر من يبيع البطيخ. مثل حين لو أبني جدار وجاني شخص قال أنا أبني الجدار لك، أنا من عندي متبرر أنا أبني الجدار، تركت العمال قلت خلاص ما يحتاج روح العمال، ولا يوجد العمال إلا في يوم معين أو ذهبوا، ثم هذا جاء فسخ الوكالة ما له حق. أو كانت بجعل يعني بمقابل، أنا ما له حق يفسخها، لأنه قلت له تبيع سيارتي قال خلاص أنا أبيع سيارتك مقابل 100 ريال، هنا ما له حق يفسخها لأنه بجرة. مبطلات الوكالة، أولا موت أحدهما، نعم، لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته فلا بد من تجديد الوكالة إذا شاءوا أن يستمروا مع الوكيل. أما الوكيل فتبطل بموته، لأن الموكل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفاة فتبطل بذلك الوكالة. بجنون أحدهما، هذا واضح لأن المجنون ليس أهلا للتصرف، فسخ أحدهما. إذن مبطلات الوكالة موت أحدهما، لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته فلا بد من تجديد الوكالة إذا شاءوا أن يستمروا مع الوكيل. أما الوكيل فتبطل بموته، لأن الموكل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفاة فتبطل بذلك الوكالة. وأيضا بجنون أحدهما، لأن المجنون ليس له أهلية التصرف، وكذلك فسخ أحدهما. طيب، لكن هنا مسألة اختلف فيها العلماء في باب الوكالة أيها الإخوة. اختلف العلماء لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه فما حكم تصرفه. مثال، وكلت شخص قلت أنت وكيلي في بيع بيتي، قلت له وكلتك تبيع بيتي، بيع بيتي، نعم. بعد 3 أيام أو بعد يومين أو بعد 4 أيام قلت ترى أنا فسخت فلان من الوكالة، أنا فسخت فلان من الوكالة، ليس وكيلي في بيع بيتي. هذا الشخص الذي وكلته لم يعلم بالوكالة، ما عنده خبر، ما علم، فباع البيت، باع البيت. أنا مثلا اليوم قلت فسخت الوكالة، أحمد الذي وكلته يبيع بيتي فسخت وكالته. من بكرة أحمد باع البيت ما يدري أني فسخت الوكالة، ما عنده خبر، يظن أنني لم أفسخه، أنا ما علمته، فباع البيت بعد فسخ الوكالة، فما حكم هذا العمل؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه لا ينفذ تصرفه فالبيع باطل، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة واختار ابن تيمية. طيب على هذا القول البيع غير صحيح. لماذا؟ لأنه فسخ الوكالة قبل البيع. القول الثاني تصرفه صحيح ونافذ، وهذا مذهب أبي حنيفة. ليش تصرفنا؟ لأن هذا الوكيل تصرف تصرف صحيح، تصرف تصرفه مستند إلى ابن سابق لم يعلم بإزالته، فكان تصرفه صحيحا. هو حينما باع البيت ما يعلم أني فسخت الوكالة، يعلم ما يعلم، هو باع البيت على أنني مكله فباع البيت. والظاهر أن هذا القول هو الصحيح، الظاهر أن هذا القول هو الصحيح. طيب قال المؤلف تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. نعم، هذا ضابط فقهي، تجوز الوكالة في كل أمر تجوز فيه النيابة. من حقوق الله كتفريق الزكاة. نعم، فتجوز الوكالة في تفريق الزكاة، كأن أعطي شخصا 1000 ريال وأقول له خذ وفرقها على الفقراء، يجوز. أعطي شخص واحد غني أو غير غني أقول فرق هذه وزع على الفقراء، والكفارة ونحوها. نعم يجوز، كشخص عليه كفارة يمين، قال يا فلان خذ هذا الأرز أو خذ هذه 50 ريال اشتري بها أرز وفرقها على الفقراء، يجوز ولا بأس. ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. أقول الوكالة تنقسم، الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول يصح التوكيل فيه مثل العقود، البيع، وكلتك تبيع سيارتي، الشراء، وكلتك تشتري لي قلما، الإجارة، وكلتك تؤجر بيتي، القرض، وكلتك أن تذهب لفلان وتقترض له، تقترض لي منه 1000 ريال، النكاح، وكلتك تكون نيابة عني في النكاح، ما في بأس. يعني عقد، سأتزوج مثلا فقل يا فلان احضر العقد وقل وموافق نيابة عن موكلي فلان. نعم، وكذلك الفسوخ كالطلاق، يا فلان وكلتك تذهب إلى المحكمة وتطلق زوجتي. الخلع، وكلتك أن تخالع زوجتي وتدفع وتأخذ المال منها. والعتق، وكلتك تعتق عبدي. الإقالة، مثال اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة فرجعت إليه وقلت أريد أن تقيل البيع، فقال نعم، فلو وكلت إنسانا في الإقالة يجوز، سواء من البيع أو المشتري سبقت الإقالة. فهذه الأمور يصح التوكيل فيها لأن المقصود إيجاده بقطع النظر عن الفاعل. قسم لا يصح التوكيل فيه مطلقا، وهي الظهار واللعان والأيمان. هذه الظهار، وهذه ستأتينا إن شاء الله في باب النكاح والطلاق. الظهار لماذا لا يصح؟ لأنها تتعلق بنفس الشخص، فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها. الظهار طبعا، الظهار أن يقول الشخص لزوجته أنت علي كظهر أمي، طبعا منكرا من القول وزورا وحرام، هذا هو الظهار. فلو وكل شخصا في الظهار من امرأته قال اذهب إلى امرأتي وقل لها أنت على زوجك كظهر أمه عليه، هذا لا يجوز ولا يثبت الظهار لأمور. أولا لأنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق، لابد يكون من نفسه. ثانيا أن الموكل لا يملك ذلك لنفس الزوج، الظهار في حقه حرام، فكيف يصح ذلك من الوكيل. ثالثا أن في قبول الوكيل هذا العمل من باب التعاون على الإثم والعدوان. يعني لو شخص قال لشخص اذهب لزوجتي وقل لها أنت على زوجك كظهر أمي عليه، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأن الظهار حكمه حرام. اللعان لا يصح التوكيل فيه. اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا فتنكر، فيكون بينهما لعان، يحلف الزوج 5 مرات وأنه صادق فيما رماها به، والزوجة تقسم 5 مرات أنه كاذب، فلا يجوز أن يوكل شخصا أن يقوم بهذا العمل. وسيأتينا باب اللعان ما يجوز، لأنها تتعلق بالشخص نفسه. يعني لا يجوز الوكيل أن يضيف اللعنة إلى نفسه، ما يجوز. الأيمان، ما يجوز شخص يذهب لشخص ويقول اذهب عني أنا طلب مني يمين على قضية من القضايا، شاهد طلب مني أنا مشهور، اذهب أنت واحلف بدلا عني، هذا ما يجوز لأنها تتعلق بالشخص نفسه. وكذلك القسم بين الزوجات لا تجوز الوكالة فيها لأنها تطلب من الشخص نفسه، وهذا أمر معلوم. قال وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان والتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحيها لا يجوز الوكالة فيها. ذكر المصنف رحمه الله الأمور التي لا تدخلها النيابة. فبالنسبة لحقوق الله عز وجل تنقسم 3 أقسام. قسم تدخله النيابة مطلقا مثل العبادات المالية كالزكاة والفدية والكفارة، هذا سبقت، كان أعطي شخص 1000 ريال وأقول له وزعها على الفقراء، هذا جائز. في الأضحية يجوز أن أوكل من يذبح أضحيتي، من يذبح هدي كما ثبت في صحيح مسلم من توكيل النبي عليه الصلاة والسلام عليا بذلك. أيضا تفريق الزكاة والصدقة هذا كله جائز. قسم لا تدخله النيابة مطلقا، الصلاة والصوم والتيمم، لأنها تتعلق بنفس الفاعل، فلا يصح أن يوكل بها غيره. فلا يجوز أن يقول لشخص اذهب وصلي عني الظهر، أنا تعبان صلي، هذا ما يجوز. الصوم ما يقول لشخص أنا علي قضاء، اذهب واقضي عني، أنا علي قضاء يوم، صم غدا بدلا عني، ما يجوز، لا يجوز. الوضوء كان يقول لشخص الجو بارد، توضأ أنت عني، هذا لا يجوز ولا إشكال فيه. أما حديث من مات عليه صيام، هذا مو توكيل، هذا شرع من الله عز وجل. نحن نتكلم هنا عن الوكالة، إني أصوم عنه حي، هو حي وأصوم عنه، يوكلني أنا أصوم عنه، هذا ما يجوز. قسم فيه التفصيل وهو الحج في الفرض، فهذا الذي لا يستطيع أن يحج عجزا مستمرا فإنه يجوز أن يوكل، وإلا فلا. في حديث ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم. قال الشيخ محمد رحمه الله الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس، من مات قبل الفريضة فإنه يحج عنه لأن ذلك ثبت بالسنة. ثاني من كان عاجزا عن الفريضة عجزا لا يرجى زواله، فهذا جاءت به السنة وسبق الدليل. طيب، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن له. أنا وكلت شخص يسمى الوكيل، أنا وكلت أحمد، أحمد الوكيل، الوكيل لي، لا يتصرف إلا فيما أذنت له. نعم، إن كان هناك نطق يتقيد بالنطق، وإن كان عرف يتقيد بالعرف. مثل النطق، أقول اقبض ديني من فلان، فيذهب إلى الشخص ويقبض منه الدين، فلما قبض الدين تصرف فيه بتنميته، هذا ما يجوز، أنا وكلتك تقبض الدين فقط. طيب، وكلتك مثلا أن تبيع سيارتي، تذهب وتبيعها، ما يجوز إذا بعت تشتري سيارة أخرى أو تبيع جميع سياراتي، لا، أنت تتصرف فيما وكلتك فيه، تابع سيارتي فقط، تبيعها. طيب، أو عرفا، نعم، كما هو إذا كان شيء معروف أنك تصرف فيه. طيب، ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به. نعم، وكلت شخص أن يبيع سيارتي، وكلت أحمد يبيع سيارتي، فذهب أحمد ووكل إبراهيم، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، حرام، من غير إذني ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، والتوكيل بغير إذن تعد على مال الغير. ولأن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن، فوجب أن يقتصر في تصرفه على ما أذن فيه، فإن وكل غيره فمعناه أنه وكل غيره أن يتصرف في الملك الغير. نعم. وأيضا يقال إن الموكل قد يرضى أن يتصرف في ملك فلان ولا يرضى أن يتصرف في ملك فلان. أنا حينما وكلتك أنت، وكلتك أنت لأني رضيت أنك تتصرف في مالي، فلا أرضى أنك أنت تذهب وتعطي زيد من الناس، قد أنا ما أرضى زيد ولا أبغاه. نعم، لكن استثنى حالات، نرجو الانتباه، استثنى حالات. الحالة الأولى أن يجعل الموكل ذلك الوكيل، يعني يسمح له، هذه جائزة. كان أقول له وكلتك أن تبيع سيارتي، ولك أن توكل من شئت أو من تثق فيه. الحالة الثانية أن يكون العمل مما يترفع الوكيل عن مثله، كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المترفعين عن فعلها في العادة، فهنا يجوز التوكيل ولا اختيار. ابن القيم كان أقول لشخص مثلا وكلتك أن تبني جدار بيتي، ومن المعلوم أن الذي يبني الجدار من؟ العامل، يأتي بعامل يعرف الجدار، هذا أمر معلوم. كان وكلت مثلا من أحد أصدقائي، أحد أصدقائي ليس هذا عمله، وكلتك أن تبني جدار بيتي، هذا أمر معلوم أنه يذهب ويأتي بعامل، عامل يعرف بناء الجدار، فهنا لا بأس، لأن هذا العمل يترفع عنه. مثل لما أقول اغسل بيتي، سأسكن في هذا البيت فأرجوك أن تغسل البيت، من المعلوم من معنى هذا الكلام أن يأتي بعمال يغسلون البيت. الحالة الثالثة إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة، فهنا لا بأس، لأن هذا أمر معلوم. حينما أقول له وكلتك أن ترقي و يعني تصعد بهذا التانكي الكبير أو هذا الحجر الكبير في الطابق الثاني من بيتي، وكلتك. من المعلوم أنه لا يستطيع أن ينقل هذا التانكي الكبير أو هذا الحجر الكبير إلى الدور الثاني. بالتأكيد أنه سيأتي بماذا؟ لابد أن يوكل من يحمل، سيأتي بشركة أو يأتي بأشخاص أو يوكل آخر قوي يقوم بحمل هذا الحجر الكبير. لماذا؟ لأن هذا العمل يعني هذا العمل ما يستطيع أن يقوم عادة. نعم. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. نعم. يعني الجعل ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله كالإجارة. لو قال بيع منزلي بمليون ولك 1000 ريال هذا جائز. وقال مثلا بيع منزلي بمليون ولك ما زاد، هذا جائز بجعل. ولم يقل بأجرة لأن الوكالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. فلو قال بأجرة انقلبت الوكالة إلى عقد لازم بسبب الأجرة، والجعالة عقد لازم كما سيأتينا إن شاء الله. فيقول بجعل، سيأتي إن شاء الله. وهو كسائر الأملاء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط. هذا سبق. الوكيل أمين لأنه استلم العين بإذن من الموكل. هذه قاعدة أخذناها في الدرس الماضي أيها الأخوة. من هو الأمين؟ هو من استلم العين بإذن من الشرع أو بإذن من صاحب الحق. هذه قاعدة احفظوها. هذا الوكيل، هذا الوكيل إذا ثبت أنه وكيل فهو أمين، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. هذه قاعدة، هو أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فلا يضمن إذا تلفت العين بيده إلا إذا تعدى وفرط. مثال: وكلت شخصا في شراء ساعة، فاشترى الساعة، اشترى لي، ثم وضعها في الحوش مثلا فكسرها الصبيان، فهنا يضمن لأنه مفرط. الساعة ينبغي أن يحفظها في مكانها، في مكان تحفظ فيه. مثل آخر: وكلت أن يشتري لي كتابا، فاشترى الكتاب ثم أخذ يقرأ به ووضعه مثلا في حوض السيارة، فجاء المطر وأتلفه، يضمن. لماذا؟ لأنه متعد ومفرط. متعد لأنه قرأ فيه، ومفرط لأنه لم يحفظه في المكان الذي تحفظ فيه الكتب. مثل آخر: وكلت أن يشتري لي ساعة، فاشتراها ثم وضعها في صندوق تحفظ فيه الساعات، فجاء سارق فسرقها، فلا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط. لأنه أصلا الأمين إذا تعدى وتفرط انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، لذلك يضمن. مسألة: ويقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه، لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلا بد فيه من اليمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البين على المدعي واليمين على منكر. فلو قال الموكل الوكيل: لقد فرطت في حفظها، قال الوكيل: لم أفرط، أنا ما فرطت. يقبل قول الوكيل مع يمينه لأمرين: الأمر الأول الأصل عدم التفريط، ثانيا أن الموكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيخونه بدون سبب أو بدون ثبوت شرعي. وهذا معنى قول المصنف بعد ذلك: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. هذا ما شرحناه قبل قليل، نحن سبقنا كلام المصنف فشرحناه. يقبل قولهم في عدم ذلك، في عدم ذلك أنه لم يفرط، باليمين كما شرحناه كما قبل قليل. نعم، يقبل قولهم لهذين السببين. قال: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا بينه، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. انتبهوا لهذه المسألة، نختم بها. إذا ادعى الرد أحد الأمناء كالوكيل قال أنا، فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا بيمينه، يعني أعطيت شخص وديعة قلت احفظها، هذه سأحفظها أمانة، ثم جئت وقلت أعطني وديعتي، قال رددتها أعطيتك إياها، فما الحكم؟ من يقبل قوله؟ المصنف يفصل، المؤلف يفصل: إن كان بجعل يقبل قول الموكل ولا يقبل قول الوكيل إلا بينه. فإن كان بجعل يعني قلت احفظ لي الساعة 50 ريال إلى أرجع من السفر، يقول المؤلف: القول قولي أنا الموكل مو الوكيل، أنا يقول إلا ببينه، لأن الوكيل بجعل قبض العين لحظ نفسه. هو يوم قال يعني أنا حفظ ساعة كمية ريال، هو في هذه الحالة حفظها لمصلحة نفسه مقابل المئة، مقابل المئة، فهو كالمستعير الذي قبض العين لحظ نفسه، فلا يقبل قوله إلا ببينه. طيب، وقيل يقبل قول الوكيل، وهذا قول المالكية والشافعية، قالوا إن الوكيل أمين ولو كان بجعل، فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف، وهذا أصح. وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، لأن لأنه قبض المال لحظ مالكه. إذن إذا ادعى الرد تنقسم إلى قسمين، إن كان بجعل المؤلف يرى أن القول قول الموكل ولا يقبل قول الوكيل إلا بيمينه، وفي قول ثاني بالمسألة هو الراجح. أما إن كان متبرعا، يعني هذا الشخص حفظ الساعة متبرع، قال أنا أحفظ الساعة لك، خلاص أنت تروح سافر وساعتك تبقى مال عندي من غير جعل من غير أجرة من غير شيء، فهنا يقبل قوله. فحينما قلت أعطني ساعتي، قال أنا رددت عليك الساعة، قلت ما رددت علي، قال إلا رددتها، يقبل قوله بيمينه. لماذا؟ لأن هذا الأمين قبض المال لحظ مالكه، يعني ما له مصلحة، هو حفظها لي وأنا أمنته كما سبق. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضى وأن يرزقنا الفقه في دينه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.